الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب الشروط في البيع، اقرأ. ووقفنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل.
نعم، تقال بأوقية بأوقية، نعم
بأوقية،
وتقال بأوقية بالتشديد الياء، الياء مشددة وعليها فتحة، بأوقية. نعم،
يعني خطأ مطبعي.
وين
بأوقية؟
نعم، اقرأ.
قال فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك.
نعم، هذا الحديث فيه حكم اشتراط منفعة المبيع، حكم اشتراط منفعة المبيع. ومر معنا في درس الأمس يقال بتخفيف الياء بأوقية ويقال بأوقية، وهذا فيه حكم اشتراط منفعة المبيع، وأنه كان يسير على جمل، رواية الصحيحين على جمل الله، ولم يحدد في هذه الرواية جهة السير، وقد جاء في إحدى روايات الصحيحين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وعند مسلم في بعض الروايات أقبلنا من مكة إلى المدينة، وفي رواية من طريق أبي عوانة عن مغيرة عن عامر فأعطاني الجمل وثمنه وسهمي مع القوم، فتبين بذلك أنه سفر غزوة، قيل إنها تبوك وقيل ذات الرقاع، وهذا هو الظاهر على ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن إسحاق والواقدي. قال لأن أهل المغازي أضبط من غيرهم، ومما يؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل في تلك القصة جابرا هل تزوجت؟ قال نعم، إلى آخر الحديث، وفيه أنه اعتذر بتزوجه الثيب من أجل أخواته الصغار، والثيب أقوم عليهن، وذات الرقاع بعد أحد بسنة واحدة على الأصح، وفيها استشهاد والد جابر رضي الله عنهما، وتبوك بعدها بسبع سنين، الله أعلم. فأعيا الإعياء التعب والعجز عن السير، أي تعب فلم يساير الجيش، يقال أعيا الرجل أو البعير إذا تعب وكل من المشي. أن يسيبه يعني يتركه رغبة عنه ليذهب على وجهه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبها أحد كما كانت الجاهلية تفعل، فإن هذا محرم في الإسلام ولا يفعله جابر رضي الله عنه. فلاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر الجيش انتظارا للعاجزين ورفقا بالمنقطعين، فدعا لي وضربه. هذا يفيد أن الدعاء كان لجابر رضي الله عنه. وفي رواية فضربه برجله ودعا له، وهذا يفيد أن الدعاء كان للجمل. ويجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم دعا له ولجمله. بوقية يعني دفعها له، والوقية يعني قال وضرب سار سيرا لم يسر مثله، قال بعينه بوقية، بوقية نعم بوقية، وجمعها واقي بالتشديد والتخفيف، ويختلف مقدارها شرعا باختلاف الموزون كما يختلف باختلاف البلاد. وكانت في ذلك الوقت 40 درهما، يعني قديما كانت كل بلاد لها موازين،
يعني هي الوقية هي الأوقية.
نعم كانت موازين قديما تختلف، يقول ميزان أهل الأحساء وميزان أهل الشام وميزان، الآن عالمية. قلت لا، يعني لا أبيعه. نعم بوقية يعني وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حملانه، يعني حملانه يعني حمله إياه إلى المدينة إلى أهله يعني في المدينة، بدليل رواية الصحيحين حتى بلغ المدينة. فلما بلغت يعني دخلت المدينة على هذا الجمل، بدليل الرواية المتقدمة أقبلنا من مكة إلى المدينة، فنقدني ثمنه، يعني دفع له ثمنه، أعطاه ماذا؟ أوقية من ذهب، وزادني قراطا، يعني زاده أيضا. فأرسل في أثري، يعني ورائي، والمعنى أرسل من يطلبني ويأتي بي إليه. أتراني يعني أتظنني كلمتك لأجل نقص ثمن الجمل، والاستفهام للإنكار، ماكستك، والمماكسة هي المطالبة بنقص الثمن، نسميها إيش؟
مماكسة،
لا بالعامية
مكاسرة.
مكاسرة نعم. ومنه مكس الظالم، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس.
المكس الظالم.
نعم. قال الفقهاء ما كسى فلان في البيع، ومكس بمعنى انتقص الثمن، وضد المماكسة الاسترسال، وهذا إشارة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند المبيع عند البيع. خذ جملك بدراهمك، يعني هذا من أحسن التكرم، لأن الغالب أن من باع شيئا فهو محتاج لثمنه، فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه، فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه وثبت فرحه وقضيت حاجته مع من ضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن. واضح؟ يعني اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، استفاد أهل العلم من هذه الحديث عدة فوائد، أحكام شرعية. اشترى الثمن على أن يعطيه إذا وصل المدينة، واشترط له ماذا؟ أن يركب عليه، يعني يجوز أن تشتري سيارة والبائع تترك على هذه السيارة يستعملها بهذا الشرط سيأتي معنا، ويجوز أن تعطيها الثمن أو المشترى بعد فترة هدية أو تردها إليه كي تفرحه، هذا كله جائز، صحة البيع مع شرطه. هذا الحديث فيه فوائد: أن الأفضل في حق القائد وأمير القوم أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظارا للعاجزين والمنقطعين، لقوله: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، فإنه لم يدع جابرا رضي الله عنه وجمله على تلك الحال، بل أعانه بالدعاء وضرب الجمل الذي صار له قوة على السير بإذن الله. هذا من معجزاته، بعدما ضرب ودعا له صار سريعا. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب هذا الجمل العاجز فصار سريعا، لم يسر مثله قط، ولحق بالجيش. وفيه جواز المماكسة في البيع قبل استقرار العقد، ولا سيما إذا ظننت أن البائع قد زاد في الثمن، فإن وثقت بصدقه فالمروءة تركها، ترك إيش يعني؟ المماكسة. وأيضا فيه صحة البيع مع كل شرط صحيح عائد للبائع أو المشتري بالمنافع، يعني بمنافع معلومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر جابر رضي الله عنه على اشتراط منفعة الجمل. ويؤيد هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولأن هذه الشروط لا محذور فيها من ربا أو ظلم أو غرر أو ضرر، فكيف تكون محرمة مفسدة للعقد؟ وكما أنها لا مفسدة، يعني لا مفسدة فيها، فليست أيضا وسيلة إلى مفسدة. وأيضا أنه إذا لم يكن يعني يمكن الانتفاع بالمال، إذا كان حيوانا كالإبل فلا بأس أن يسيبه صاحبه ويتركه، ولا يأثم بذلك. إذا كان بأرض لا يخشى عليه الهلاك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل: إن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر. وأيضا فيه جواز ضرب الدابة عند الحاجة إليه، ويكون ضربها في موضع لا ضرر عليها فيه كالفخذ ونحوه. واضح يا شيخ مشعل؟ يجوز ضرب الدابة في ذلك. وأيضا جواز مبايعة الإمام لرعيته، وكذا العالم للعامة، وأن هذا لا يعد دناءة ولا نقصانا في حقه. يأتي شيخ أو أمير أو عالم يشتري، يعجبه شيء فيشتري. الشرع لماذا أباح البيع والشراء؟ لأن النفس تتشوف إلى هذا الشيء، فلا يجوز أخذه بالسرقة ولا يجوز أخذه بالغصب، وأجاز لنا من حكم البيع أخذه بالشراء عن رضا، لا يكون فيه كراهة. وجواز مبايعة الإمام للرعي، وهذا ليس فيه دناءة لشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع جابرا. لكن إن كان في زمن جرت عادة أهله أن الكبراء من الأمراء والعلماء لا يباشرون البيع والشراء، فلا حرج في تركه، ويتأكد ذلك في حق القاضي، أن القاضي له أحكام منها البيع والشراء. فيأتي على أهل زمانه، قد يكون أهل زمانه وعرفهم أن الأمير هو الذي لا يباشر البيع والشراء، ماذا يضع؟
وكيل.
نعم، وكيل أو مندوب عنه، يعني يشتري له ويباشر الناس، هذا أفضل إذا كان عادة أهل بلده. وأيضا فيه جواز قول الإنسان لمن هو أكبر منه وأشرف: لا، واضح؟ يقول لا، يعني لا أريد ذلك. لا، جابر رد من قال لا لمن؟
النبي
صلى الله عليه وسلم. وأن هذا لا يعد من سوء الأدب، وإن جرى العرف باستعمال لفظ آخر فيه بمعنى الإكرام فلا بأس. وأيضا جواز طلب المبيع أو جواز طلب البيع والإلحاف في طلبه، وأن هذا لا يعد من المسألة المكروهة. أن ماذا؟ تكرر عليه أنك تريد ماذا؟ تريد الشراء، وهذا لا يعد من المسألة المكروهة، يعني أن تسأل الناس ما عندهم. وأيضا أنه لا بد من تعيين الثمن في كل بيع كتعيين المثمن، لأن عدم تعيينه جهالة وغرر، وهذا يفضي إلى النزاع، يعني لا يبين سعر الشيء. يقول ما راح نختلف، ما راح نختلف، دائما يقولون هذا، ها؟
نعم.
ما نختلف على السعر، ما نختلف على السعر.
واجد كثير.
ثم نعم، لما يتبين السعر يصبح ماذا؟
يجوز.
نعم، ما يجوز، يصير الخلاف. لا، قل اذكر لي الثمن حتى أعرف أشتريه، ولا يحصل الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم بين لجابر وأخبره بالثمن. وأيضا أنه لا بد من تعيين الثمن في كل بيع كتعيين المثمن أيضا. وأن الهبة لا يشترط التلفظ بقبولها، فإذا أخذ الموهوب الهبة من الواهب صح ذلك، لقوله خذ جملك ودراهمك فهو لك. لا يشترط في الهبة ماذا؟ التلفظ، أن يقول إيش؟ قبلتها، قبلت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع مع جابر؟
وهب.
هاشخ، أول شيء
اشترى
منه جمله بثمن، ثم أخذ لما وصل المدينة أعطاه الثمن، ثم لما أخذ الثمن وذهب جابر أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيه الجمل ومعه ثمنه. فلا يشترط أن الإنسان إذا وهب لك شيئا تقول قبلت. نعم، اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
نعم، هذا فيه النهي عن البيع على بيع أخيه، ولا نافية، وقد جاء بالجزم ولا يبع على أنها ناهية، وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ونافي الرفع. ولا يخطب، يخطب مضارع خطب من باب قتل، فالمضارع بالضم يقال خطب المرأة يخطبها خطبة بكسر الخاء في المصدر، إذا طلب الزواج منها أو من وليها فهو خاطب. وخطب يخطب بالضم أيضا خطبة بضم الخاء في المصدر إذا وعظ الناس، فهما يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر. وطلاق أختها، يعني أي أختها في الإسلام، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها وتأكيد النهي للنهي عنه وتحريض لها على تركه، لتكفأ، يعني وهي مضارع، كفأ الإناء إذا قلبه وأفرغ ما فيه. وهذا الحديث فيه النهي عن بيع الحاضر للبادي، وفيه النهي عن النجش، وأيضا لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه، وذلك بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بثمنها، أو يغريه بمدة سداد طويلة الأجل، والغالب أن يقول ذلك قبل لزوم العقد، مثل أن يكون في المجلس أو يكون في العقد خيار شرط. هذه المسألة أيها الإخوة، هذه المسائل الثلاث تقدم الكلام فيها، وأيضا فيها النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وبأن يتقدم لطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره. ووجه النهي أن هذا التصرف من أسباب الشحناء والعداوة، ولأنه ظلم لأخيه وتعد عليه، فإنه قد سبق إلى ذلك. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، ألا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وقد جاء تقييد ذلك في يعني حتى يترك، وجاء تقييد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وأيضا فيه نهي المرأة أن تسعى عند زوجها في طلاق أختها، وقد فسره النووي بأن تسأل المرأة الأجنبية رجلا أن يطلق زوجته ويتزوجها مكانها، بحيث يكون لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للزوجة، فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصحفة مجازا. يعني إيش؟ يعني تأتي امرأة، يأتي رجل يتقدم للزواج بامرأة فتقول له هذه المرأة أقبل منك الزواج ولكن طلق المرأة الأولى حتى تكتفي بإنائه، فكأنها كفأت إناء الأولى. هذا محرم ولا يجوز. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.